بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام أحبتي في المبحث الثاني، خلود القرآن. لا شك ولا ريب كما تقدم لنا في المباحثات السابقة، قلنا أنه كما تعرفون في أبحاث الإعجاز والمعجزة في بحث العقائد أنه توجد معجزة آنية في وقتها تذهب وتنصرم، وتوجد معجزة على نحو الخلود. فنبينا صلوات الله عليه امتاز بالمعجزات، ولذلك يسمى سيد المعجزات. المعجزة التي تذهب في وقتها كما جاءت لنبي الله موسى، كما جاءت لنبي الله عيسى، كبقية الأنبياء على نبينا الصلاة والسلام وعليهم. فأيضا نبينا عنده نوع من هذا الإعجاز، ألا وهو شق القمر، تسبيح الحجر، وبقية المعاجز الأخرى، الكرامات للنبي صلى الله عليه وآله. وهذه المعجزة، المعجزة بشكل عام نعرفها لا بس بتعريفها، وهي النظام الخارق للعادة، النظام الخارق أو الحدث التكويني، هكذا الحدث التكويني الخارق للعادة. فعندنا قلنا معجزة خالدة ومعجزة تذهب في وقتها. فنبينا عنده نوع من المعجزات، المعجزة التي ذهبت في وقتها، قلنا تسبيح الحجر وما شابه ذلك، والمعجزة الخالدة ألا وهي معجزة القرآن. فالقرآن الكريم أحبتي خالد ومرجعا للأجيال المتعاقبة، ولا يختص بجيل حين نزوله أو بفترة معينة، بل أن القرآن الكريم لا زال شامخا وخالدا. ولذلك يشير المصنف إلى عدة أمور، من بعضها تشهد على أنه القرآن الكريم خالد وخلود القرآن. الأول طبيعة آياته ومحتوياته، فهو بين آيات مرتبطة بالعقائد الصحيحة، وبين دعوة إلى مكان من الأقدار، وبين تشريعات في مختلف المجالات منسجمة مع الفطرة الإنسانية وإلى آخره، وتنظيم العلاقات المجتمع. وإن كان من هنا وهناك بعض المجموعة من الاعتراضات والتساؤلات حول التشريعات القرآنية والإسلامية بشكل عام، وتصدى العلماء للإجابة عنها، ولا أنه في صدد بحثنا هنا، ولا أنه كما تعرفون أن الكتاب على شكل التمهيدي، يعني دورة تمهيدية، فلا يستوعب أنه نطلع، يعني نذكر جملة من الشبهات ونذكر الجملة من الأجوبة على الشبهات والرد عليها، لا يسع الوقت لذلك. ولكن أنها مجالها المتخصص فيها كتب العقائد والفلسفة التشريع، نعم. وإن كان ذكر لنا المصنف جزاه الله خير بعض الإشارة من المجموعة من المثقفين الواعين الغربيين، مثل الكاتب الألماني يشيد بالقرآن ويقول أني أعتقد أن هذا الكتاب سيترك في القريب العاجل أثره من المنجي والعميق في كل جوانب الحياة، ويكون بالنتيجة محط أنظار العالم. وأيضا من المثقفين الغربيين يقول القرآن حي إلى الأبد، وكل واحد من الناس يستفيد منه بمقدار إدراكه واستيعابه. وأيضا يقول المستشرق أحد المستشرقين يقول أنه في القرآن مواعظ ظاهرة وسيكون في القريب العاجل بلا معارض إلى الأبد، وكل شخص يتبع القرآن جيدا ستكون حياته مطمئنة وممتازة ومثالية إلى آخره من هذه الإشارات التي تشير إلى عظمة القرآن وخلود القرآن. الشاهد الثاني مما يشهد أنه خلود القرآن كل ما دل أن الشريعة الإسلامية آخر الشرائع، كما تعرفون أنه آخر شريعة وصالحة لحل المشاكل والنظام هي شريعة محمد وآل محمد، وهي خاتمة الشرائع، كما جاء أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، حيث أن من الواضح أن القرآن الكريم هو الثقل الأكبر الذي تضمن كثيرا من أصول الإسلام وتعاليمه وتشريعاته. فمن دوام الإسلام وخلوده نعرف دوام القرآن وخلوده، ولو كان أنه القرآن الكريم ولو كان الشريعة الإسلامية غير صالحة لحل هذه المشاكل لأتى النبي لأتى رسول آخر بعد النبي لكمل ذلك، وإنما أنه الشريعة متضمنة لكل جوانب الحياة. والشاهد الثالث أيضا التي يذكرها المصنف الشاهد على خلود القرآن أنه السنة التي تأمر المسلمين بأجيالهم المتعاقبة بالأخذ بالقرآن والتأمل فيه وعظمته ونحو ذلك، ويقف في مقدمتها حديث الثقلين المروي بطرق عديدة والمسلم عند جميع المسلمين، حيث تضمن وصية النبي صلى الله عليه وآله المسلمين بأجيالهم المتعاقبة بالتمسك بالكتاب والعترة. والشاهد على ذلك ذكر لنا المصنف رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إنها ستكون فتنة، وفتنة راح تجيكم يا رسول الله، وما المخرج منها؟ قال كتاب الله فيه خبر ما قبلكم وما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل، هو فصل ليس بالهزل، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تشبع به منه ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثر الرد، ولا تنقضي عجائبه إلى آخره من الأحاديث التي تشير إلى القرآن. وأيضا رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في ذم بعض الأزمنة يأتي على الناس زمان لا يبقى فيهم من القرآن إلا رسما ومن الإسلام إلا اسما، فإن هذا الزمان الذي لا يهتدي أهله بالقرآن، يعني أن القرآن أنزل ليكون مصدر هدايته هداية في كل زمان. والشاهد الرابع والأخير من شواهد على خلود القرآن ومرجعيته الدائمة للمسلمين ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام من ضرورة عرض الروايات على القرآن، وإنما خالف كتاب الله فهو باطل، كما جاء في الروايات أيضا الكثيرة أنه كل رواية كل ما صدر منا أهل البيت هكذا يقولون كل ما صدر منا من رواية فاعرضوها على القرآن إن وافقت الكتاب الله فخذوا بها، وإن لم توافق القرآن فاضربوا فيها عرض الجدار، هكذا جاءت الروايات بالنسبة للقرآن وخلود القرآن. أحبتي هذا المبحث الثاني أتممناه بفضل الله عز وجل خلود القرآن، وذكرنا أيضا أربع شواهد احنا قرينا في بعض الشيء من بعض الأسطر، أنتم بعد إن شاء الله قرأت عليكم لأنه مطلب ما بيشي إن شاء الله، هو من كتابهم سهل مو فيه ذيك الصعوبة إن شاء الله. هذا المطلب نقرأ المطلب الثالث اللي هو الجري والتطبيق. أحبتي بالنسبة للجري والتطبيق هذا مبحث تفسيري، يعني عفوا يفيدنا بالتفسير كثير، أنه أحبتي نقرأ ويانا إن شاء الله أحسن. أحبتي نقرأ في صفحة 44 المبحث الثالث الدرس الرابع هو تضمنت كثير من النصوص بيان أسباب النزول بعض الآيات والسور، والتي قد يبدو منها اختصاص الآية أو السورة بحادثة معينة كانت هي السبب نزولها، وهو ما لا ينسجم مع تقدم من خلود القرآن وذلك انبثقت نظرية الجري والتطبيق، بمعنى أن الآيات القرآنية لا تقتصر على مورد نزولها. أحبتي هنا في هذا المطلع أنه نريد نشير أن القرآن الكريم أكو آيات، أو القرآن بشكل عام، البعض أنه ينظر للقرآن أنه مثلا القرآن مثلا لا نقدر مثلا نجمد، يعني العبارة تكون جامدة لا يمكن أن نجري عليها في هذا الزمان أو في ذاك المورد، أو لا لا كأنما العبارة راح تكون يعني فقط وفقط أنه مثلا أسباب، كما تعرفون في القرآن الكريم أنه عادة ما يريد المفسر أن يبين بالتفاسير، يبين هذه الآية، الآية تأتي ويبين أسباب نزول هذه الآية، يعني وقع سبب نزول هذه الآية. فهل مثلا نجري أنه أو نجري والتطبيق أنه بمعنى نقول أنها الآية يمكن أن تتحرك بزمان غير زمان، يعني غير زمان نزولها، أو فقط وفقط أنه فقط تجري هنا لا تجري في مورد آخر؟ واضح ولا؟ نعم أحبتي، ف وذلك انبثقت نظرية الجري والتطبيق، بمعنى أن الآيات القرآنية لا تختصر على مورد نزولها، بل تجري وتتحرك بحركة الزمان، وأن مورد نزولها مجرد تطبيق للآية. ها، وقد دلت على ذلك مجموعة من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. نعم، فإحنا إذا الحين إذا شو نقول؟ نقول إحنا مجرد هاي النزول الآية مجرد تطبيق لهذا النزول، أما الجري نعم هو هذا اللي نريده، إحنا تجري في زمان، في كل زمان ومكان. ورواية لطيفة عن ابن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن القصير، قال: كنت يوما من الأيام عند أبي جعفر عليه السلام، الإمام باقر أبي جعفر، فقال: يا عبد الرحمن، يا عبد الرحيم. قلت: لبيك. قال قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. إذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا المنذر وعلي الهاد، ومن الهاد اليوم. واضح، الإمام سلام الله عليه الإمام باقر ده يسأل عبد الرحيم، يقول له: من الهاد اليوم؟ فسر له، بين له الآية وبين له التفسيرها، يعني بين الآية وبين أسباب النزول، واضح تفسيرها. فقال نعم، قال عبد الرحمن، فسكت طويلا، ثم رفعت رأسي فقلت: جعلت فداك، هي فيكم توارثونها رجل فرجل حتى انتهت إليك، فأنت جعلت فداك، أنت الهادي، يعني أنت الهادي. قال: صدقت يا عبد الرحيم، إن القرآن حي لا يموت، ها، والآية حية لا تموت، ها، فلو كانت الآية إذا نزلت في الأقوام ماتوا فمات القرآن، ولكن هي جارية في الباقين كما جرت في الماضين. إذن ماذا تجري في كل زمان؟ وقال عبد الرحيم، قال أبو عبد الله عليه السلام، من هو؟ الإمام الصادق، إن القرآن حي لم يمت، وأنه يجري كما يجري الليل والنهار، وكما تجري الشمس والقمر، ويجري على آخرنا كما يجري على أولنا. هذا حبتي. هنا هسه هو نجد لنا العفو، قال: كنت يوما من الأيام عند أبي جعفر. أبي جعفر احنا برواية شهدنا بجعفر الإمام باقر، ونبي قال عبد الرحمن، عبد الرحيم، قال أبو عبد الله، وعبد الله الإمام الصادق، فما أعرف ضارك خلل بالمطبعة لو هي نفس يعني رواية الإمام باقر الإمام الصادق، سواء متأكد من هذا جيدا، يعني ما مراجع المصادر، هي التفسير العياشي، يعني هي الرواية يعني اثنينات النفس المؤدى على أي تحول. وفي الإسكاف عن الإمام الصادق عليه السلام، لعله أكفت خطأ مطبعي، يعني بال يعني عبد الله بجعفر، لأنه هي الرواية هاي ذيل الرواية هذه، يعني هذه الأخير ذيل الرواية لل يعني ذيلها صدرها وذيلها أكو يعني مشابه. نعم أحبتي. وفي الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لعمر ابن يزيد لما سأله عن قوله تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل هذه نزلت في رحم آل محمد صلى الله عليه وآله وقد تكون في قرابتك. ثم قال فلا تكونن ممن يقول لك يقول للشيء إنه في شيء واحد. وفي تفسير فرات ولو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك ماتت الآية لما بقي من القرآن شيء، ولكن القرآن يجري أوله على آخره ما دامت السماوات والأرض. ولكل قوم آية يتلوها منها من خير أو شر. وهناك عديد من النصوص الأخرى التي تشير إلى ذلك، ولكن لا بد أن نشير إلى أن هذه النصوص لا تعني عدم نزول بعض الآيات في شخص أو فئة خاصة يتميزهم عن غيرهم ببعض المميزات، مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وغير ذلك من الآيات الكريمة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وغيره. ويفترض في المفسر والباحث أن يكون دقيقا في فهم الآيات والنصوص المفسرة لها، فيميز بين المعنى المقصود من الآية وبين التطبيقات التي تشير إليها بعض النصوص التفسيرية. فالأول لا يمكن التصرف فيه وتطبيقه على غيره، بينما الثاني مجرد فاند ومصداق مهما كان بارزا ومتميزا لا تقتصر عليه الآية المفترضة. والله العليم. إذن اتضح من خلال ذلك بيان المبحث الثالث إن شاء الله يأتي. وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.